بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية أن يقدم لكم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وعنوان هذه المادة وصايا أبي الدرداء.
الحمد لله الذي جعل لهذه الأمة قدوة يقتدون بها ومعلمين يأخذون عنهم العلم والعمل، فله الثناء الحسن أن أقام أعلاما يرشدون ويسددون ويبينون ويمحضون الأمة النصح وينقلون الخير في الناس بأقوالهم وبأعمالهم، فله الحمد كله وله الثناء كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المستنين بهدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وأوردنا الحوض المورود معهم، ولا تردنا عن ذلك برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك اقتداء بأقوالهم وأعمالهم، واستنانا بآثارهم، وعملا بهديهم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. هذا وإن موضوع هذه المحاضرة موضوع تربوي مهم، لا للشباب فحسب ولا للكهول فحسب، بل لكل مكلف، لأن الوصايا جاءت في القرآن وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوصية بعامة يجب أن تكون ممن فقه القرآن والسنة، لأن الوصية تعظم إذا كانت من مشكات الكتاب ومن مشكات سنة سيد ولدي عدنان عليه الصلاة والسلام. وأبو الدرداء رضي الله عنه من أولئك النفر القليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يعرف كثيرون سيرته ولا هديه ولا ما ذكر العلماء من أحواله، فلقد كان عالما وانتهى علم الصحابة إلى ستة، كان أبو الدرداء رضي الله عنه أحدهم، وكان زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، متجانسا بالكلية عن دار الغرور، حيث قال فيما سيأتي بيانه: لما أسلمت كنت تاجرا، فاشتغلت بالتجارة والعبادة، فما اجتمعت لي فتركت التجارة وتفرغت للعبادة. وقصته مع أخيه سلمان رضي الله عنه في البخاري وغيره كما سيأتي. الوصايا وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم مهمة، ولهذا أوصي جميع إخواني بأن يعمروا مجالسهم بذكر الصحابة رضي الله عنهم، بذكر هديهم، بذكر سنتهم، بذكر ما كانوا عليه. إذا جلسوا مجلسا فحبذا أن يعمر المجلس بقراءة ترجمة أو ترجمتين من تراجم الصحابة من الكتب المعتمدة، كتذكرة الحفاظ للذهبي وكسير أعلام النبلاء له، وكطبقات ابن سعد وأشباه هذه الكتب التي فيها ذكر حال الصحابة رضوان الله عليهم. واليوم كلامنا كثير والعمل قليل، الكلام الذي يخرج من اللسان ويغشى الآذان كثير، ولكن نريد أن ننتقل بروحنا وبحياتنا إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه، وإلى ما كان عليه التابعون رحمهم الله ورضي عنهم. فإن العيش مع أولئك يعطي المرأة توازنا في حياته. اليوم ترون الملهيات كثيرة وما يصد عن الواجبات من المباحات كثير، فضلا عن كونه عن ما يصد من المحرمات والعياذ بالله. وكثيرون غشوا المباحات حتى حرمتهم فعل الواجبات، وهذا ولا شك يؤول بالمباح إلى أن يكون محرما، لأن وسيلة المحرم محرمة كما هو مقرر في القواعد والأصول. العيش مع الصحابة مهم ومفيد في أن ننظر إلى أقوالهم وأعمالهم ونأخذ الدرس منها، نأخذ ما وراء الكلمات. نعم لم نعش معهم لم نرهم، ولكن الكلمات وراءها حال، وراءها سيرة، وراءها تربية. كلمات الصحابة هي التي خلفت لنا، ومعلوم أن ما خلف يكفي في التربية ويكفي في الدعوة ويكفي في التأثير في الناس، لكن إذا انتقل من ظاهر اللفظ إلى ما وراءه من المعاني. لهذا أدعو الإخوة بعامة إلى أن يعمروا مجالسهم في الدعوات والعزائم أو في اللقاءات أو في المناسبات التي تكون إخوانية، يعني مناسبات يلتقي فيها الإخوان، هذه نعمرها بذكر الصحابة، بذكر سيرهم، بذكر أحوالهم، بمعرفة ما وراء وصاياهم، ما وراء كلماتهم من العلم والهدى. ولهذا أوصى ابن مسعود رضي الله عنه وصية عامة بقوله: عليكم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، فاعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني نصيف المد. وهذا ولا شك يحتم الاهتمام بأقوالهم وأعمالهم، وهذا بالعموم من سمات المنهج السلفي الواضح، أنه ينقل الناس إلى التلقي عن المصدر المأمون التلقي عنه، وهو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم سلف هذه الأمة، وأعلى السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اخترنا وصايا أبي الدرداء رضي الله عنه؟ لأن أبا الدرداء جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجه مرسل، ولكن يذكره أهل التراجم ويعتنون به، أنه عليه الصلاة والسلام قال: حكيم أمتي عويمر، يعني أبا الدرداء. وثبت عن عدد من الصحابة أنهم قالوا: أعقل الناس عويمر، يعني أبا الدرداء. فأبو الدرداء رضي الله عنه جمع بتوفيق الله جل وعلا له أشياء متنوعة، جمع العقل والحكمة، جمع الكلمات التي فيها التوازن بين العلم والعمل والدعوة. أبو الدرداء كان مقرئا للناس معلما، لم تكن وصاياه ولم تكن كلماته ناشئة من توجيه محض، بل كان يعاني العلم والتعليم والإقراء، فربما عد له في مجلسه أكثر من 1600 يقرؤون عليه ويقرئهم القرآن، وكان يجتمع عنده في المجلس الواحد في القرآن أكثر من 1000 يقوم عليهم يدور فيقرئ هذا ويقرئ هذا ويقرئ هذا. قال الذهبي رحمه الله: أول من سن الحلق لإقراء القرآن في المساجد أبو الدرداء رضي الله عنه. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه أحد الذين أخذوا القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقرأ على غير المصطفى صلى الله عليه وسلم، كحال ابن مسعود وحال أبي وجمع قليل من الصحابة أخذوا القرآن كاملا عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فأبو الدرداء مدرسة، ووصاياه تحتاج منك إلى عناية ورعاية. ولهذا أدعو الإخوة الذين لديهم فضل من الزمان والوقت أن يجمعوا هذه الوصايا وأن يشرحوها بشرح منضبط مع العلم والعمل على وقت كلام أهل السنة والجماعة وكلام أهل العلم، حتى يتأثر الناس بوصايا سادات الأولياء. أبو الدرداء من هو؟ أبو الدرداء أنصاري خزرجي، اسمه عويمر بن زيد بن قيس، ويقال في اسمه إنه عويمر بن عامر. أسلم رضي الله عنه يوم بدر، وشهد أحدا والمشاهد بعدها، وفرض له عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشهر 400، جعله في البدريين لأنه كان يخص لهم ويعطون عطاء، يعني الصحابة، والناس في العطاء يعني الصحابة مختلفون بحسب سابقتهم، فأعطى البدريين 400 وألحق عمر أبا الدرداء في البدريين. قال عن الحافظ الذهبي في ترجمته: أبو الدرداء الإمام القدوة، قاضي دمشق، حكيم هذه الأمة، وسيد القراء بدمشق. وهذه الكلمات الأربع من منصف، وهو الذهبي، في وصف أبي الدرداء رضي الله عنه ونعته. قال: الإمام القدوة، وكونه كان إماما قدوة لأنه تصدر لتعليم الناس وإقرائهم القرآن وجمع بين العلم والعمل، وهذه الثلاث هي صفات الإمام القدوة: من كان معلما، عالما، عاملا، مقرئا للناس نافعا لهم. فمن جمع بين العلم والعمل والتعليم وبذل النفس للناس كان إماما قدوة. قال: هو قاضي دمشق لأنه ولي القضاء في دمشق، ولما ولي القضاء جاءه الناس يهنئونه بتوليته القضاء، لأن الذي ولاه عثمان، وإذا كان عثمان ولاه القضاء فمعنى ذلك أنه أهل لهذه الأمانة العظيمة بثناء عثمان رضي الله عنه عليه. فجاءوا يهنئونه، فلامهم وعتبهم واشتد عليه، فقال: والله لا أرى أحدا أحق بألا يهنى من القاضي إذا ولي، لأن هذه المسألة عظيمة. إذا ولي القاضي القضاء، أو ولي أحد ولاية أمر صغيرة كانت أم كبيرة، فالأمر عظيم وهي أمانة. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. وهذا يجعل أهل العلم والعمل يخافون، وإذا ولوا الأمانات ولوها وتولوها مع خوف من الله جل وعلا وحسابه ولقائه، فيعاملون لا لأجل ثناء الناس ولا لأجل رؤيتهم ولا لاتباع أهوائهم، وإنما فيما يكون بينهم وبين الله جل وعلا. حكيم هذه الأمة، هذا الوصف الثالث من الذهبي رحمه الله، لأنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: حكيم أمتي عويمة. والحكيم هو الذي يوصي بحكمة، والوصايا يجب أن تكون موافقة للعلم، موافقة لما جاء في القرآن والسنة. قد يكون لقوم كثيرين وصايا يعتنون بها، ولكن الوصايا إذا كانت من مشكات الكتاب والسنة فهي الوصايا المعتبرة. فلهذا ينبغي على من يعجبه أحد ألا يأخذ بوصيته إذا كانت مخالفة للكتاب والسنة، فالبقاء على وصايا مخالفة للكتاب والسنة هذا نوع من المخالفة لما أنزل الله جل وعلا. فالوصايا مهمة، ولكن يجب أن تكون منضبطة بما جاء في القرآن وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيد القراء بدمشق، لما؟ لأنه قرأ القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع القرآن كله في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتقدر للإقراء كما ذكرت لكم في خلافة عثمان رضي الله عنه، بل وقبل ذلك في دمشق. وهذا التصدر لأنه كان يريد أن يجعل الناس يحملون القرآن بعده. وابن عامر الدمشقي اليحصب المعروف القارئ كان ممن أخذ القرآن عن تلامذة أبي الدرداء رضي الله عنه. أبو الدرداء له مقام كثير في الحديث، روى أحاديث كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وروى عنه من الصحابة جمع كثير، منهم أنس بن مالك، ومنهم فضالة بن عبيد، ومنهم ابن عباس، ومنهم عبد الله ابن عمرو بن العاص، ومنهم أبو أمامة، وغير أولئك كثير. أبو الدرداء رضي الله عنه عاش على البعد عن الدنيا، وعاش على الزهادة فيها تماما، وتوفي سنة 32 بعد ابن مسعود رضي الله عنه، وقبل عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. من أخباره ومن الثناء عليه مما يسوقكم إلى قراءة ترجمته وإلى العناية بذلك، أنه كان يقول: كنت تاجرا، فلما جاء الإسلام جمعت التجارة والعبادة، فلم يجتمعا، جمعت التجارة والعبادة فلم يجتمعا، فتركت التجارة ولزمت العبادة. وقد جاء في الصحيحين، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي الدرداء وبين سلمان رضي الله عنهما، سلمان الفارس. فجاء مرة سلمان فشكت أم الدرداء الكبرى، شكت زوج أبي الدرداء إلى سلمان حال أخي أبي الدرداء، فقالت: إنه يصوم دائما ولا يفطر، وإنه يقوم الليل، وإنه لا حاجة له بأهله. فلما جاء أبو الدرداء قرب له سلمان طعاما، فقال لسلمان: إني صائم. فقال: أقسمت عليك بالله لا تأكلن. فلم يزل به حتى أكل. فلما فرغ أراد أبو الدرداء أن يقوم، فقال له سلمان: نم. فلما أتى الصبح قام فصلى ركعتين ثم ذهب إلى المسجد. فقال سلمان لأبي الدرداء: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أبو الدرداء بخبر سلمان، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. وفي رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. أبو الدرداء ترك التجارة ولزم العبادة. قال أهل العلم: الأفضل الجمع بين الأمرين مع الجهاد. الأفضل الجمع بين الأمرين، بين العبادة والتجارة، يعني الكسب للنفس وللأهل والعيال، مع الجهاد. قال الذهبي: وهكذا كانت حالة أكمل هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهكذا كانت حالة أكمل هذه الأمة أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه كان يزاول الكسب، وكان عابدا صديقا، وكان يجاهد في سبيل الله. وهكذا كانت حالة عبد الرحمن بن عوف، وهكذا كانت حالة ابن المبارك، فكان عالما عابدا مجاهدا. لكن لا يقوى على ذلك الكثيرون، لا يقوى على ذلك الكثيرون، فلهذا كل يأخذ بما يناسبه. لكن التفرغ للعبادة أو التفرغ للمجاهدة وترك الكسب للأهل والعيال هذا مذموم. نأخذ من هذا أن ما قد يفعله بعض الناس من أنهم يتركون أهليهم مدة طويلة قد تبلغ 40 يوما، وقد تبلغ أحيانا 4 أشهر ونحو ذلك، ويتركون أهليهم ويتركون أولادهم دون كسب ودون رعاية، أن هذا مخالفة لما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. فالأصل أن لا يضيع المرء من يعول، وأن يجعل لنفسه عليه حقا، وأن يجعل لربه عليه حقا، لأن الله جل وعلا له الحق، وأن يجعل لأهله عليه حقه. فكل أحد يعطيه حقه الذي جعله الله جل وعلا له. قال أبو ذر رضي الله عنه: ما حملت ورقاء ولا أضلت خضراء أعلم منك يا أبا الدرداء. ما حملت ورقاء يعني الأرض، ولا أضلت خضراء يعني السماء، لأن الزرقة يقال لها خضرة، أعلم منك يا أبا الدرداء. وهذه شهادة عظيمة من أبي ذر، وأبو ذر قل ما يرضى عن أحد. وعن مسروق رضي الله عنه، وعن مسروق رحمه الله ورضي عنه قال: وجدت، وهو من سادات التابعين، وجدت علم الصحابة انتهى إلى 6، إلى عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنه. وابن عمر روي عنه بإسناد الرجال وهو ثقات أنه كان يقول: حدثونا عن العاقلين. قالوا: ومن العاقلان؟ فقال: معاذ وأبو الدرداء. وصدق ابن عمر رضي الله عنهما، فإن معاذا كان أعلم الأمة بالحلال والحرام، وكان أعقلها، وكذلك أبو الدرداء رضي الله عنه كان أعقل هذه الأمة. إذا عرفت ذلك فخذ شيئا من وصايا أبي الدرداء، وشيئا من الدروس والفقه المتعلق بتلك الوصايا. من تلك الوصايا أنه قال لرجل جاءه فقال له: يا أبا الدرداء أوصني. فقال: أذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، وإذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم، وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصير. هذه الوصية الأولى تشتمل على 3 وصايا. قال: أوصني. وهذا نأخذ منه أن من هدي السلف أن يطلبوا من علمائهم ومن أهل الفقه والعلم والعمل فيهم أن يوصوهم، وينبغي على من طلب الوصية أن يبذل النصح كاملا لمن طلب منه الوصية. هذه هي الفائدة الأولى. قال أوصني، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له جمع من الصحابة أوصني أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، أوصني يا رسول الله، قال كف عليك هذا، وهكذا في عدد منها. فإذا طلب الوصية مهم، وحبذا أن يكون في كتاب، يعني تكتب له فتقول له أوصني إذا كان يعرفك، فإنه إذا عرف حالك وفي الكتاب يعني في رسالة يعطيك محض النصيحة ويجهد نفسه في بيان ما يناسبه ويخلص لك النصح. وهذا مما ينبغي تعاهده، فقد كان بين أبي الدرداء وبين إخوانه مراسلات كثيرة كما يعلمها من قرأ ترجمته. فإذا ينبغي أن نأخذ بهذه الوصية أن تكتب لأخيه أخي أوصني، لأن الرسالة لها أثر غير المواجهة. قد لا يواجهك بالكلام، قد لا يواجهك بما فيه، قد يستحي وتستحي أنت، لكن إذا كان الطلب منك فيما يسددك في أمر دينك وفي أمر التزامك بالطريق المستقيم والنهج الصحيح فإن هذا أدعى للتأثير. فتكتب له تقول له يا فلان أوصني، فيكتب لك وصيته لك بما يناسب حالك وبما تستفيد منه. قال أوصني، فأوصاه أبو الدرداء بالآية، قال أذكر الله في السراء في الضراء، أذكر الله في السراء يذكرك في الضراء. أذكر الله هذا أمر عام، ذكر الله جل وعلا ما معناه؟ هل هو حركة اللسان بالذكر؟ قال العلماء الذكر له مراتب ثلاث. أولها أن يواطئ القلب اللسان فيما يتحرك به اللسان، والثاني ذكر القلب وهو تفكره وتأمله وتدبره واعتباره، هذه المرتبة الثانية، والثالث وهو أدنى المراتب وأقل المراتب أجرا ذكر اللسان فقط. يعني إذا ذكر المرء الله جل وعلا بقلبه ولسانه فذاك أفضل المراتب، كما كانت حالة الأنبياء والمرسلين وحالة الصديقين، دائما يواضغ القلب اللسان، فإذا تحرك اللسان تحرك معه القلب. والمرتبة الثانية أن يتحرك القلب بالذكر، وسيأتي معنى الذكر الواسع، ولو بلا حركة لسان. والثالث والأخير أن يتحرك اللسان ولو كان القلب مشغولا بما يزاوله أو بما يفكر فيه. قال العلماء فإن كان الذكر باللسان مع شغل القلب فيما مصلحته أعظم، فإن ذكر اللسان مع انشغال القلب بما مصلحته أعظم أفضل. مثاله قول عمر رضي الله عنه إني لأجهز الجيش في الصلاة، يجهز الجيش في الصلاة، يعني هو مشغول في الصلاة بتجهيز الجيش، يتلو ويذكر الله ويقرأ الفاتحة ويقرأ القرآن ويسبح، ولكنه مشغول في الصلاة بما هو أكثر نفعا وما هو أكثر تعديا نفعه للمسلمين، وهو تجهيز الجيوش للجهاد. إذا كانت هذه المرتبة فلا شك هي أفضل من ذكر اللسان، من ذكر اللسان مع القلب إذا كان القلب مشغولا بما هو أهم، وهذه إنما تكون في حال دون حال. أذكر الله، ذكر الله ما معنى؟ هل هو التسبيح والتهليل والتحميد فقط؟ لا، ذكر الله عام في كل ما يذكرك بالله، كما جاء إن صفة أولياء الله أنهم إذا رؤوا ذكر الله، يعني إذا رأيتهم ذكرت الله بالقول، ذكرت الله بالعمل، ذكرت الله بالعلم، هذه صفة الصادقين، إذا رؤوا ذكر الله، ليس في رؤيتهم ذكر للدنيا وإنما هو ذكر لله جل وعلا. فذكر الله يعم أنواع العبادات، كل العبادات القولية والعملية منها عبادات القلوب أو عبادات اللسان والجوارح كلها ذكر لله جل وعلا. تلاوة القرآن ذكر لله جل وعلا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون على أحد وجهي التفسير. كل نوع من أنواع العبادة فهو ذكر. إذن أذكر الله بجميع أنواع العبادة. أذكر الله في السراء يعني إذا كنت في نعمة فاذكر الله حال تمتعك بالنعمة. وقد قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم ابتلينا بالسراء فلم نصبر وابتلينا بالضراء فصبرنا. لأنه إذا نزلت المصيبة إذا نزلت الضراء فالصبر دواعيه كثيرة، لكن من يصبر على ذكر الله في السراء تتوافد عليك النعم، تتوافد عليك أنواع الإحسان، تتوافد عليك أنواع الملذات، فتصبر ألا تغشى خلاف ما أمر الله جل وعلا. هذا لا شك يحتاج إلى قلب معلق بالذكر. لهذا أوصى أبو الدرداء بقوله أذكر الله في السراء، وهذا هو الميزان. أذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، وهذه من مشكات وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذن فينبغي لنا أن نتنبه إلى وضع النعمة، وضع السراء، وضع الحال الذي نحن فيه. نغشى النعم منذ الصباح إلى المساء ونحن في نعم. أين ذكر الله؟ أين الشكر؟ الواحد قد يأتي له الشيطان فيظن العبد أنه مستحق لهذه النعمة لما هو عليه، وينسى ذنوبه، ينسى إعراضه، ينسى تقصيره، ينسى فضل الله جل وعلا عليه، وسواء في ذلك حال الأفراد أو حال المجتمعات. فيجب على عباد الله جل وعلا فردا كانوا أم مجتمعا أن يعتنوا بحال السراء، أن يعتنوا بحال النعمة، وأن يجعلوا أنفسهم مقيدة بالذكر. لما إذا جاءت الضراء جاء الله جل وعلا بالفرج، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الوصية الثانية من هذه الوصية قال وإذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم. فلان رحمه الله، فلان مات، صلينا على جنازة، فلان مات، حضرت عزاء، أين حركة القلوب بالموت؟ لو صحت القلوب لما جاء ذكر الموت إلا وقد اضطربت القلوب من خشية الله جل وعلا. إبراهيم النخعي سيد أهل الكوفة وأعلم أهل الكوفة المعروف، إذا مات أحد في الكوفة عرف ذلك في وجهه أياما، فقيل له حتى ولو لم يعرفه ولو لم يكن من أصحابه، فقيل له في ذلك، قيل له يا إبراهيم أنت معلمنا وأنت كذا وكذا وأراك تجزع من الموت، فقال ما بي من جزع من الموت، أو كما قال رحمه الله ولكن نزل بأخيكم أمر هو بعده إلى نعيم أو إلى جحيم. وبينك كان يعيش وكان وكان، لكن بعد الموت أين ذهب؟ هل ذهب إلى روضة ونعيم أم ذهب إلى جحيم أم ذهب إلى عذاب؟ مر عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال وأشار إليهما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم، يعني أعد العدة لما نزلوا به، هل تدري هل الموت غدا أو بعد غد إلى آخره. إذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا به صلاح القلوب. أما أن يرى المرء في شبابه وفي صحته أنه سيعمر طويلا فهذا نوع من غرور الشيطان، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا نوع من الغرور. إذا ذكرت الموتى ممن مات من أصحابك أو من العلماء الماضين أو من الناس الحاليين، أو حضرت عزاء أو مررت مقبرة أو حضرت دفنا أو صليت على جنازة، فعد نفسك كهذا الذي مات. هذا به تنبت شجرة الإيمان في القلب ويعظم ثمرها، لأنه إذا فارق الموت القلب، إذا فارق ذكر الموت القلب كان موتا له. قال الحسن رحمه الله: لو فارق ذكر الموت قلبي لفسد قلبي. لو حصل أنه فارق فسد القلب. لما؟ لأن أول درجات فساد القلب أن يتعلق بالدنيا وأن ينسى الموت وما بعده والآخرة. فلهذا تنبه لهذه الوصية: إذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم دائما. عد نفسك أنت الذي صلي عليه، عد نفسك أنت الذي تحت أطباق الثرى، عد نفسك أنت المعزى، وهكذا. قال في الوصية الثالثة له: وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصل. إذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصل. إذا أشرفت نفسك على جاه فانظر إلى ماذا يصل. إذا أشرفت نفسك على مال فانظر إلى ماذا يصل. ما معنى أشرفت نفسك؟ يعني استشرفت وعلت تريد هذا الشيء وتطمع فيه، فانظر إلى ماذا يصل. عده صار إلى زوال، فما الذي حصل؟ ألح بعض أبناء الإمام أحمد عليه أن يقبل عطية السلطان، وكان الإمام أحمد يقول: عطايا السلطان أحب إلي من صلة الإخوان. فألحوا عليه لدين كان عليه، دين عظيم، فأبى لما كان عليه الأمر في ذلك الزمان من فتنة القول بخلق القرآن إلى آخره، فأبى ذلك، فأرسل إليه فرده رحمه الله ورفع درجته. فلما مضت السنة جاءه الفرج وسدد من ضيعة كانت له أو مصدر رزق كان يأتيه، فالتفت إلى أبنائه فقال لهم: ما رأيكم لو قبلنا؟ لقد فرج الله الأمر. مضت الأشهر ومضت السنة، ولكن لو قبل كان عليه منه. فلما أراد أبناؤه من أن تستشرف نفسه لهذا الشيء وأن يقبله، وكان هو الإمام الكامل في العلم والعمل رحمه الله ورفع درجته، أراد أن يربيهم فقال: انظروا ماذا صرنا، ماذا لو قبلنا، يعني لبقيت المنة مثلا أو لبقي أثرها، والأمر الآن تسع وتوسع. إذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصير. أشرفت نفسك على ولاية انظر إلى ماذا تصير بعد ذلك. لا توازى لذة الحكم بما يلقاه المرء إذا من عدل، أو كما قال ابن الورد في لامية، يعني انظر إلى آخر الأمر وتحكم في الأمر منذ بدايته. فلا تستشرف نفسك إلى شيء من الدنيا. ولهذا فعل الصحابة أنهم كانوا يلون الأمور ويعملون بما أوجب الله عليهم، والأمور في أيديهم لا في قلوبهم، فإذا تحقق لهم ما يريدون وإلا لم تتعلق قلوبهم بشيء من الدنيا. إذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصير، وبالتالي فإنك تتركه أو تعامله بما تكون العاقبة في لك. من وصايا أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول في كلامه: أعوذ بالله من تفرقة القلب. قيل: وما تفرقة القلب؟ أعوذ بالله من تفرقة القلب. قيل له: وما تفرقة القلب؟ قال: أن يجعل لي في كل واد مال. أن يجعل لي في كل واد مال. وهذا نشاهده في من ابتلاهم الله جل وعلا بأموال، بأموال في الرياض وأموال في الشمال وفي الجنوب وفي داخل المملكة وفي خارج المملكة إلى آخره، ابتلاهم الله بتفرقة القلب، لأن المال يريد من القلب نصيبه، يريد متابعة. ولهذا قال أبو الدرداء: أعوذ بالله من تفرقة القلب، لأن القلب يتقلب، القلب لا يمكن أن ينجمع أو يجتمع على الذكر وعلى الطاعة وهو في له في كل واد نصيب. قيل: وما تفرقة القلب؟ قال: أن يجعل لي في كل واد مال. وهذه وصية منه للأمة، أن المرأة القنوع بما قسم له من الدنيا يكون ماله قريبا منه، وألا يجعل نفسه في تتبع المال بما يؤول عليه بتفرقة القلب، يتابع هذا ويتابع هذا ويتابع هذا ويتابع هذا. وكثيرون رأيناهم كانت قلوبهم مجتمعة على العبادة وعلى التلذذ بالطاعة وعلى رعاية أهليهم وأولادهم، فلما جعل لهم في كل واد مال تفرقت قلوبهم وما استلذوا بالحياة أصلا. بهذا تعوذوا بالله من تفرقة القلب، كما قال أبو الدرداء رحمه الله ورضي عنه. عن عون بن عبد الله تابعي المعروف قال: قلت لأم الدرداء، وبالمناسبة أم الدرداء اثنتان كبرى وصغرى، وكانت الصغرى منهما عالمة، والكبرى أيضا كان عندها علم، والصغرى كانت عالمة وكانت فقيهة رحمها الله ورضي عنها. كيف كانت فقيهة؟ يعني نريد أن نقرأ ما وراء الكلمة. كانت فقيهة، زوجة عالم، زوج عالم وفقيه وعام، كانت فقيهة. كيف كانت فقيهة؟ هل كانت تخرج تتبع العلم من هنا وهناك؟ فأين حق الزوج؟ لا بد أن يكون وراء ذلك تربية العالم لأهله، وهذا نلحظه في كثيرين، أنهم إذا خاطبوا أهليهم لا يخاطبونهم بالعلم، تجد أن الناس يستفيدون منه العلم وعنده علم كثير وعنده خير وتوجيه، لكن إذا خالط أهله خالطهم بشأن البيت بالأكل والشرب وبحاجة الرجل وأشباه ذلك وبالذهاب والمجيء، لا يسوغ هذا. أولى الناس بأن تعلم وأن تقيهم النار أهلك، وإلا فلا تلومن إلا نفسك. أبو الدرداء كانت زوجه فقيهة، ولا بد أن ذلك كان من تعليمه لها ومن تفقيهه لها. إذا تحدثت معهم تحدث معهم بالعلم، تحدث معهم بالفوائد، تحدث معهم بحال الصحابة، تحدث معهم بما سمعت من أهل العلم، فإن في ذلك نقلا للعلم ونشرا له فيه. قد يكونون أول مرة، يكون النساء والأهل يكون أول مرة يستثقلون ذلك، ثاني مرة، عاشر مرة يستثقلون، لكن إذا ألفوه لانت قلوبهم. وكما أنت تؤثر على غيرك مرة ومرتين وتؤثر عليه عشر مرات، فكذلك أثر على من في بيتك بالكلام مرة ومرتين وعشر مرات. أما الذي يدخل ويخرج وهمه حاجة الرجل من أهله من أكل وشرب وحاجة الرجل من أهله، فهذا ليس بلائق ولا ينبغي، لأن المرء مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال عون بن عبد الله: قلت لأم الدرداء، أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر؟ قالت: التفكر والاعتبار. التفكر والاعتبار. وقال أبو الدرداء أيضا: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، يعني لمن كان في مثل فقهه وعلمه. التفكر والاعتبار كانت عبادة أبي الدرداء. أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر؟ قالت: التفكر والاعتبار. نقف عند هذه الكلمة في مسألتين: الأولى أن أم الدرداء وكانت فقيهة كما ذكرت لكم، جعلت التفكر والاعتبار عبادة، وهذا حق، لأن التفكر أمر الله جل وعلا به، وما أمر الله جل وعلا به فامتثاله عبادة. قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم يتفكروا. الآيات الحظ على التفكر كثيرة والتدبر والتأمل في ملكوت السماوات والأرض، لهذا كانت أكثر عبادة أبي الدرداء بالتفكر والاعتبار، تفكر في آلاء الله ليدله ذلك على عظمة الله جل وعلا. الناس ينظرون اليوم إلى السماء وكأنها ليست بسماء، ينظرون إلى الإبل وليس وكأنها ليست به، ينظرون إلى الجبال لا يتفكرون. والله جل وعلا يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. التفكر يورث التذكر، التفكر يورث الخشية، التفكر الحقيقي وصف الله جل وعلا به أولياءه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وهم أولو الألباب. ما أجمل ما قال الحسن رحمه الله. الحسن البصري كان عظيما في كلامه وفي تربيته وزهده وتعليمه. أبو الحسن البصري ماذا قال؟ قال رحمه الله: عاملنا القلوب، يعني لإصلاحها، عاملنا القلوب بالتفكر، عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر. يعني التفكر أورث القلوب التذكر، تذكر الله جل وعلا، تذكر الآخرة، تذكر حق الله جل وعلا. فرجعنا، هذا تمام كلام الحسن، فرجعنا بالتذكر على التفكر وحركنا القلوب بهما، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر، فرجعنا بالتذكر على التفكر وحركنا القلوب بهما، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. وهذه يعرفها من جرب. لهذا ينبغي لك أن تكثر من التفكر، تكثر من التفكر في الآخرة، في الجنة، في النار، في الذين ذهبوا، في الموت، في ملكوت السماوات والأرض، في حق الله جل وعلا، في صفاته. تعامل القلوب بالتفكر، فإذا عاملت القلب بالتفكر سيورثك التذكر. فإذا تذكرت وعظم قلبك في خشية الله وتذكره، ارجع مرة أخرى فتفكر، فسترى أنه فتح لك باب من التفكر لم يفتح لك قبل ذلك. فارجع بهذا على هذا، فسيؤول الأمر إلى قول الحسن: فإذا وحركنا القلوب بهما، يعني بالتفكر والتذكر، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. لا أريد أن نكون من أهل الغفلة، من الذين يرون خلق الله جل وعلا ولا يتفكرون، يرون السماء ولا يتفكرون، يرون الأرض، يرون الموت ولا يتفكرون، يرون آيات الله جل وعلا ولا يتفكرون. وهذا لا شك أنه صفة المعرضين. وكأي من آية في السماوات يمرون عليها وهم عنها معرضون، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. الإعراض عن الدين، الإعراض عن التفكر، الإعراض عن التأمل، الإعراض عن الاعتبار، هذا لا شك يجعل القلب تغشاه الدنيا والذنوب. من كلمات أبي الدرداء ووصاياه لأتباعه بل وللأمة جميعا أنه قال للناس يوما: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، تعلموا فإن العالم والمتعلم شريكان في الأجر. ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. كم بكينا على ذهاب عدد من العلماء ممن أدركنا ولم نأخذ عنهم، أو ممن سمعنا عنهم ووددنا لو لقيناه. الناس يزهدون في العلماء لأنهم بينهم، لأنهم أحياء، فإذا ذهبوا تحركت قلوبهم لهم. ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. عندنا الآن العلماء الذين هم صفوة الأمة وفقهاء الأمة وعلماء الأمة بالتوحيد والحديث والفقه وعلوم الشريعة، نراهم يذهبون ونرى الناس عندهم قليل. لما الشباب كثير والملتزمون كثير وكثير منهم عنده فراغ ولا يقبلون على العلماء يتعلمون؟ لما؟ الأمة اليوم بحاجة إلى العلماء الذين يعلمون ويربون. يقول أبو الدرداء: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. لا شك أن زمن الصحابة العلماء فيه كثير، زمن التابعين يكثر الناس، لكن إذا كان عدد العلماء قليلا فإنهم لن يوفوا حاجة الناس. اليوم كم عدد العلماء؟ نقول 10، 20، 30، 50، لكن بعد 10 سنوات كم يكون عدد الأمة هنا في هذه البلد؟ كم يكون عدد الناس؟ قد يصلون إلى 30-40 مليون مثلا. من الذي سيعلمهم؟ هل البشر الواحد سيستطيع؟ هل 10 أو 100 سيستطيعون؟ أين حال الأمة يمينا وشمالا وشمالا وجنوبا؟ أين حالهم؟ لا شك هم بحاجة إليكم، بحاجة إلى من أخذ العلم عن أهله فعلمه. لهذا أوصي نفسي وإياكم وأن تبقى هذه الوصية في قلوبكم: تعلموا وخذوا من العلماء اليوم، فإنه سيأتي زمان سترونه بعد 10 سنين أو 20 أو 30 سنة يبحث الناس عن عالم وقد لا يجدون من هو متحقق في العلم والقول والعمل، من هو فقيه فيما يقول. انظروا يمينا وشمالا في الدول الأخرى، ترون كثيرين يتكلمون في العلم لكن كلامهم غير منضبط، والأقل النادر الذين كلامهم ينضبط مع الكتاب والسنة. لما؟ لأنه ذهب العلماء ولم يتعلم الجهال، لم يتعلم الناس، والناس يتسعون ويزداد عددهم. فخذوا بوصية أبي الدرداء: فلقد كان حكيما ناصحا برا شفيقا، إذ قال: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، تعلموا فإن العالم والمتعلم شريكان في الأجر. ولا شك أن هذا مما تنفطر له القلوب إذا تذكرنا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما. وهذه هي الرواية المحفوظة، هذه هي الرواية المعروفة، والرواية الثانية اللي في البخاري وهي المحفوظة: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا شك أن هذا مخيف. لهذا خذوا عن العلماء أيها الشباب، أيها الذين عندهم وقت، عندهم فراغ، عندهم حصافة، عندهم فهم، اتجهوا إلى العلماء وخذوا عنهم واصبروا سنين عددا، فإن الناس ولا شك بحاجة إليكم. في قريتكم، في مدينتكم، في حيكم، الناس بحاجة إلى طلاب العلم أكثر من حاجتهم إلى الأكل والشرب. من أقوال أبي الدرداء التي فيها وصية قال: إني لآمركم بالأمر وما أفعله، ولكن لعل الله يأجرني فيه. إني لآمركم بالأمر وما أفعله، ولكن لعل الله يأجرني فيه. العالم قد تتزاحم في حقه الواجبات، فيأمر بأوامر كثيرة ولا يفعلها هو، يأمر بأوامر من المستحبات أو من الواجبات التي زحمها ما هو أوجب منها فلا يفعله، لكن رغبة في الأجر والتوجيه وأن يعمل الناس بذلك، وهو مشغول بما هو أعظم أجرا وأكثر مصلحة في الأمة. قال أبو الدرداء: إني لآمركم بالأمر وما أفعله. نأخذ من هذا أنه لا يلام العالم إذا أمر بشيء ولم يعمله إلا إذا خالف إلى محرم أو ترك واجبا متعينا عليه. قال: إني لآمركم بالأمر وما أفعله ولكن لعل الله يأجرني فيه. الفائدة الأولى ما ذكرتها لك من أن العالم لا يقول أو طالب العلم لا يقول: أنا لا أفعل هذا الشيء، لا آمر به لأني لا أفعله. قال الإمام مالك رحمه الله وسئل: هل يأمر المرء بالمعروف وينهى عن المنكر وهو واقع فيه؟ قال: نعم، يأمر وينهى ولو لم يأمر وينهى إلا من يفعل لقل الآمر والنائي. وإذا أمرت فاجعل نفسك مخاطبا بذلك قبل غيره. لهذا نأخذ من هذه الوصية: أولا أنه في حق بعض الناس قد تتزاحم الواجبات ويتزاحم الفاضل مع ما هو أفضل، فهو يقدم ما يراه أفضل وأعظم أجرا. والأمر الثاني أنه ينبغي أن لا ينظر إلى العالم في هذه المسألة كغيره، بل العالم قد يكون يأمر ولا يفعل لعلة. لهذا الإمام أحمد ترك مرة قيام الليل، بل ترك زمنا قيام الليل، فقيل له قال: استعظنا عن قيام الليل بمذاكرة أبي زرعة. زرعة العالم الحافظ المعروف قدم من الري إلى بغداد، فاستعاض الإمام أحمد، قال عبر بالاستعاضة، قال: فاستعظنا عن قيام الليل بمذاكرة أبي زرعة، لأن هذا مصلحته متعدية وفائدته مؤقتة، لأن أبا زرعة سيذهب وقيام الليل مصلحته قاصرة، وهو إذا نوى النية الصالحة فالله جل وعلا يأجره على ذلك. إذن فالمرء يقول الخير أينما كان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد يأتي الشيطان إلى العبد فيقول له: لا تتكلم حتى تفعل. فيذهب كثير من الخير بهذه الشبهة، فيأتي ما يعرض للعبد فلا يعمل، ثم لا يتكلم فلا ينتشر الخير. ولهذا ينبغي علينا أن نذكر بالخير في كل مكان ونخاطب أنفسنا به مع مخاطبتنا لغيرنا، لعله بذلك ينتشر ويكون فيه الصلاح. من وصايا أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كتب مرة إلى مسلمة بن مخلد فقال له: سلام عليك. أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله بغضه إلى عباده. سلام عليك. أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله بغضه إلى عباده. وصية عجيبة وتذكير عظيم. أولها في الرسالة قال: سلام عليك. وهذا من آداب الرسائل، آداب السلف في الرسائل، أنهم يقولون في صدر الرسالة سلام بالتنكير لا بالتعريف. ولهذا مما لا يحسن أن تبدأ الرسائل بقول المرسل السلام، وإنما الرسائل تبدأ بسلام عليك، سلام عليك أو عليكم ورحمة الله وبركاته، تبدأ بالتنكير وتختم بالتعريف. قال العلماء أو قال بعض العلماء: هذا مأخوذ مما جاء في سورة مريم، فإن السلام إذا تكرر في مكان أو في مقام مرتين، مقام حديث أو مقام رسالة، فإنه يكون الأول منكرا والثاني معرفا. وفي سورة مريم ذلك، في الآية الأولى قال سلام، قال وسلام علي، وفي الآية الثانية قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فإن هذا من أدب الرسائل. الثاني قوله عليك ولم يقل عليكم، لأن هدي السلف والأكثر من حالهم أنهم يخاطبون المفرد بالمفرد السلام، ما يقولون للمفرد. طيب نستمع الأذان. على قوله سلام عليك أما بعد، التسليم على المفرد يجوز أن يكون بالجمع سلام عليكم، بالنظر إلى المخاطب الملقى عليه السلام وإلى من معه من الملائكة كما قال الفقهاء، ويقول للواحد سلام عليكم، له وللملائكة الذين معه. لكن الأفضل أن يقال للواحد السلام عليك، مثل ما جاء في البخاري أنه أول ما ألقي السلام أن آدم عليه السلام قيل له اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فانظر ماذا يحيونك به، فإنه تحيتك وتحية ولدك من بعد. فلما ذهب قال التأت له سلام عليك ورحمة الله، دل هذا على أن المفرد يخاطب بعليك لا عليك. فإن عنا هو والملائكة فلا بأس. قال أبو الدرداء في وصيته هذه لمسلمة بن مخلد إن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله بغضه إلى عباده. درجتان تحرك بهما القلوب. بعض الناس قد لا يتحرك قلبه تماما إذا ذكر بغض الله له، ولكن يتحرك إذا ذكر بغض الناس له. لهذا ينبغي على المذكر والداعية أن يحرك الناس بما يصلحه. قال أبو الدرداء رحمه الله ورضي عنه إن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، وهذا في حق الموحد المؤمن من أعظم ما يكره ويبتعد عنه أن يبغضه الله جل وعلا. الناس أعني المؤمنين لماذا آمنوا؟ إلا طلبا لرضا الله جل وعلا وإخلاصا له وتوحيدا. فلهذا إذا كان في أمر غضب الله جل وعلا ومقته وعليم عقابه فلا شك أنه يجب على المؤمن الموحد أن يسرع بالابتعاد عنه. إذا عمل العبد بمعصية الله أبغضه الله، يعني إذا داوم عليها وأصر. أما إذا كان مذنبا مستغفرا، مذنبا تائبا، إذا أذنب رجع، إذا أذنب تاب، إذا أذنب استغفر، فإن هذه من علامات السعادة كما جاء في الأثر ما أصر من استغفر. يعني أن العبد إذا استغفر من الذنب ثم غلبته نفسه فعاد إليه بعد زمن فاستغفر ثانية لا يعد مصرا، لأنه حين استغفر كان صادقا في طلب المغفرة. فإذا هذه الوصية تبين لك أن المعاصي سبب بغض الله جل وعلا. ولهذا إذا أبغض الله العبد فإن لبغض الله للعبد أو للعباد آثارا شرعية وآثارا كونية. فإن من الآثار الكونية أن يحرم الرزق، كما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فهذا من الآثار. من الآثار أنه يبتلى في نفسه بأمراض لتكون كفارة، لأن الله جل وعلا يحب أن يلقاه عبده وليس عليه خطيئة، يحب أن يبتليه في الدنيا حتى لا يعذبه في الآخرة. فإذا كان مقيما على المعصية فربما ابتلاه في الدنيا بأمراض وشدائد تكون كفارة له فيكون خيرا له، ولكن ينبغي بل يجب على العبد أن يبتعد عن أسباب غضب الله وعن أسباب العقوبات بأنواعها. المعاصي لها آثار أيضا شرعية، يعني أن يكون العبد غير موفق، فإن العبد إذا عمل بالحسنة وفق لحسنة مثلها، وإذا عمل بالمعصية خلل بأن يكون عنده معصية أخرى. ولهذا قال من قال من السلف: إذا رأيت العبد يعمل بالحسنة فاعلم أن له عندها أخوات، وإذا رأيته يعمل بالسيئة فاعلم أن له أن لها عنده أخوات. إذا رأيت العبد يعمل بالحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيته يعمل بالسيئة فاعلم أن له فاعلم أن لها عنده أخوات. يعني أن العبد يعمل بالمعصية بطوع واختيار ولا يستغفر ويقيم عليها يخذل بأن يزاد عليه، كما قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا عمل العبد بالمعصية أو بالخطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واسترجع ثقل، وإن أقام نكت أخرى حتى تكون القلوب قلب أسود وقلب حتى تكون القلوب قلبا أسود وقلبا أبيض. إذن هذا مما يجب علينا أن نحذره أيها الإخوان، أيها الأزقياء، أيها المؤمنون بعامة، أيها الحريص على نفسه، إياك والمعصية بجميع أنواعها. وإذا غلبت على نفسك وأصابك ما أصاب البشر فاجعل نفسك سريعا تائبا، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أكثر من الصالحات واستعجل في التوبة والإنابة والاستغفار. لا تحسنن المعصية في نفسك، تنظر ثم تنظر وتنظر وتنظر إلى أن يفسد القلب، تسمع ثم تسمع وتسمع وتسمع إلى أن يفسد القلب، تتكلم بالغيبة والنميمة ثم تتكلم وتتكلم إلى أن يفسد القلب. فإن العبد له مع المعصية أحوال يستسهل بها بداية ثم يقع في آخر أمرها. ولهذا نهي عن النظر مثلا، لما؟ لأن النظر وسيلة لمواقعة الكبيرة التي هي الزنا، لأن هذا وهذا يليه هذا يلي هذا إلى أن يقع في الكبيرة والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية، يعني أن الثانية عليك ليست لك، فكيف بمن يقيم على نظر ونظر ونظر ولا يخشى تقلب القلب؟ إذا ابتليت فأكثر من الاستغفار، أكثر من الإنابة، اطلب ربك صلاح القلب وصلاح الجوارح، فإن في ذلك الخير لك في العاجل والآجل. كذلك المعاصي من أعظم آثارها أن تسلب عن العبد معية الله جل وعلا الخاصة. الله جل وعلا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والذي يقيم على المعصية ليس من المتقين، الذي يعصي ويصر عليها ويقيم عليها ليس من المتقين، ما خاف الله جل وعلا واتقى عذابه وأليم عقابه واتقى غضبه جل وعلا. لهذا من يقيم على المعصية يحرم نفسه أعظم ما يلجأ إليه العبد، وهو معية الله جل وعلا. ومعية الله الخاصة لعباده المتقين ما معناها؟ معناها معية التوفيق أن لا تترك لنفسك، معناها معية النصر، معناها معية التأييد، معناها معية الإحسان للعبد وكل مقتضيات العناية بالعبد والإحسان إليه. الجزاء من جنس العمل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لهذا إياك والمعصية، فإن المعصية كما قال أبو الدرداء سبب لغضب الله جل وعلا وسبب لبغض الله جل وعلا ومقته. وإذا أبغض الله جل وعلا العبد يبغضه إلى عباده، وهناك حالتان: رضا الله جل وعلا عن العبد ومحبته له، فإن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء إن الله يحب، نودي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله جل وعلا عبدا من عباده بغضه إلى خلقه. ولهذا جاء في بعض الآثار الإلهية أن الله جل وعلا قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية. وإنني أنا الله لا إله إلا أنا، إذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، وإن لعنتي تبلغ السابع من الولد. الناس يستسلون بالمعصية حبا للدنيا، والمعصية شؤم كلها، فاحذر ثم احذر ثم احذر من الركون إلى الدنيا والتلذذ بالمعاصي. في المباح شيء كثير يغنيك ويجعلك من السعداء. لهذا الذين يسعدون أنفسهم بالطاعات هم أعظم الناس لذة في الدنيا. يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، الراحة فيها. الذين يسعدون أنفسهم بالمباح هم من المتلذذين في الدنيا والسعداء. قد يحضر لبعض الناس أن اللذة والسعادة والتلذذ في الدنيا يكون بالمعصية. غلط كبير. أولياء الله وأحبابه والصالحون من المتلذذين السعداء بالدنيا وما فيها، ولكن بالمباح، وهم سعداء فرحون، وأهل المعصية شؤمهم عليه. ومن شؤم المعصية أن يكون صاحبها ذليلا، غير قوي في لفظه، غير قوي في عمله. ولهذا قال بعض التابعين: في أصحاب المعاصي إنهم وإن طقطقت بهم البراذين وهملجت بهم البغال إن ذل المعصية قد علاهم. تأتي إلى شخص تهابه وله شر، ويكون تفاتحه فيما بينك وبينه بإصلاح معصية، فتجده ضعيفا. صاحب المعصية دائما ضعيف، ضعيف في لفظه، ضعيف في عمله، ضعيف في إقدامه، ضعيف الشخصية، ضعيف في نفسه، ضعيف فيما يزاول، دائما يكون ضعيفا، إلا أن يكون مبتلا بما ابتلاه الله جل وعلا. لهذا المعصية في عباد الله سبب للذل، سبب للبغض، سبب لعدم التوفيق. لهذا نحرص على هذه الوصية من أبي الدرداء رضي الله عنه في أن لا نقدم على المعصية. وإذا غلبت المرء نفسه، إذا غلبت المرء نفسه فعمل بمعصية، فليكثر من الاستغفار ولينب إلى التوبة. آخر وصية أو آخر كلمة نقلبها وصية من كلمات أبي الدرداء، وكلماته كثيرة ووصاياه متعددة، ولكن الوقت إنما يسمح بمثل ما ذكرت لكم. يقول: لو يعلم الناس ما في الأذان لأخذوه بالجول رغبة فيه وحرصا عليه. لو يعلم الناس ما في الأذان لأخذوه بالدول، يعني بالتناول، هذا يلي هذا، هذا يلي هذا، يعني يقول أذن اليوم ما أسمح لك أكثر، والناس يتناوبون عليه حرصا عليه. والأذان فيه فضل عظيم. لو يعلم الناس ما في الأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن هذا لمن أخذ الأذان بحقه، أما المؤذن المفرط في هذه الأمانة فهو متوعد. الأذان أمانة الوقت. ما معنى الأذان؟ أن يؤذن المؤذن بإعلاء ذكر الله ويعلن للناس أن الصلاة التي هي كتاب موقوت ابتدأ وقت أدائها. فإذا كان المؤذن يفرط في هذا الواجب، في هذه الأمانة الشرعية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى، والحديث في إسناده مقال: المؤذن مؤتمن، مؤتمن على الوقت، مؤتمن على العورات، مؤتمن على حال، على الحال. المؤذن حاله عظيم في الأجر، ولا شك أن الأجر على قدر المشقة، لأن وضعه ومتابعته للأذان وحرصه عليه وأن الوقت عظيم، كان الأجر عظيما لأنه يعلن ذكر الله جل وعلا. إذن فليس من اللائق بل وليس من الجائز شرعا بل من المحرم أن يفرط المؤذن في أمانته. الأذان أمانة، إنما يأخذها من يقوم بهذا الواجب وهذه الأمانة. أما أن يؤذن مرة بعد دقيقتين ثلاث مرات بعد خمس لا يتأكد متى ما فرغ أتى، لا. كان من المؤذنين الذين أدركنا من تقلقه نفسه بالدخول المسجد قبل الأذان بنصف ساعة خشية من أن يعتريه عارض فيمنعه من الوصول إلى المسجد، تقلقه نفسه، تقلق نفسه حتى يأتي وينتظر الوقت ثم يؤذن. إذن فالأذان فضله عظيم، لو يعلم الناس ما في الأذان لأخذوه بالدول كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستعبوا، يعني بالقرعة من شدة فضله. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لكن الأذان أمانة. فلهذا هذه الوصية من أبي الدرداء، منها وصية أخرى في للمؤذنين بأن يحرصوا على الوقت، بأن يتقوا الله في هذه الأمانة. الأذان ليس مغنما، الأذان مغرم حسابه شديد في أن تؤذن في الوقت. إذا أذنت قبل الوقت بدقيقتين من يسمعك في البيوت من المرضى ومن النساء ونحو ذلك ربما صلى بعدما تبدأ في الأذان فيكون دخل في الصلاة قبل الوقت، تؤذن بعد خمس دقائق عشر دقائق حرمت بعض الناس من أداء الصلاة في أولها ويكون لهم رغبة في ذلك وفي ذلك حكم كثيرة. لهذا يجب على المؤذن شرعا أن يتقي الله وأن يعلم أنها أمانة وأنه محاسب على ذلك، فعليه أن يؤدي الأمانة كما يجب. ليست مغنمة، ليست المسألة مسألة مكافأة ومسألة رزق من بيت المال وبيت يسكن فيه، لا، المسألة وراءها حساب، هي أمانة، فليتق الله المؤذن. وإذا قام بأمانته فنبشره بالأجر مع الإخلاص، بالأجر العظيم عند الله جل وعلا. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا أن ينور قلبي وقلبكم بهدي كتابه وهدي السنة وهدي السلف الصالح، وأن يجعلنا من المتبعين لما أنزل الله جل وعلا على رسوله وأفهمنا إياه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأله سبحانه أن يجعل قلوبنا مطمئنة للإيمان حريصة عليه وعلى أسبابه، وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. اللهم نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالحق والمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك دعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم نور قلوبنا وقلوب أبنائنا وبناتنا، اللهم واحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم ويسر لنا كل خير وباعد بيننا وبين كل شر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.